الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى. هذا بينا أن هذا هو الصحيح، أنه يقتل في الثالثة بعد التعزيرين، بعد المرة الأولى وبعد المرة الثانية. وبينا ما هي الأدلة التي ذكرت لذلك والمناقشات فيها، والنتيجة أننا وافقنا بالنتيجة السيد الماتن فيما ذكره. ثم يقول: وإن كان الأحوط قتله في الرابعة، بالرغم من أنه أفتى في أنه يقتل في الثالثة، ذكر بأن الأحوط قتله في ماذا؟ في الرابعة. هذا الاحتياط الذي ذكره صار محل إشكال واستفهام، لأنه كيف يعني يمكن تصور الاحتياط في المقام، وأنه لا وجه له باعتبار أنه أفتى بالقتل في المرة الثالثة. وبعد الفتوى بالقتل حينئذ يكون تأخير القتل حتى ننتظر أن هذا هل يفطر مرة رابعة حتى يقتل أو لا يفطر في المرة الرابعة حتى ماذا؟ حتى لا يقتل. هذا ليس احتياطا، هذا تعطيل للحد الذي أفتينا بحسب الفرض بماذا؟ بوجوب إقامته عليه، يقتل في الثالثة. تعطيل للحد بلا موجب، هذا ليس احتياطا، فلا وجه لمثل هذا الاحتياط. نعم، لو لم نفتي بذلك أمكن الالتزام، بأن من البداية نقول أن الأحوط هو ماذا؟ هو أنه يقتل في ماذا؟ في الرابعة، ولا يقتل في الثالثة. أما الجمع بين الفتوى بأنه يقتل في الثالثة والاحتياط في أنه يقتل في الرابعة الذي يعني ماذا هذا الاحتياط؟ لما يعني من أراد أن يتابع السيد الماتن في احتياطه ماذا يعمل؟ لا يقتل في الثالثة، لا يقتل في الثالثة، لا يقتل في الثالثة، وإنما ماذا؟ ينتظر أنه هل يرتكب الإفطار مرة رابعة أو لا، فإذا ارتكب يقتل، إذا لم يرتكب لا يقتل. هذا تعطيل للحد، والمفروض أن الأدلة تمت على ماذا؟ على ثبوت ذلك الحد، وأنه يقتل بعد المرة الثالثة. هذا أوردوا هذا الإشكال على السيد الماتن، وهناك يعني توجيه لما يقول السيد الماتن أعرضنا عن ذكره، لأنه ليست هناك ثمرة في الدخول في تفاصيل مراد السيد الماتن في عبارة بعد الفراغ عن أن الأدلة ساعدت على ماذا؟ على أنه يقتل في المرة الثالثة. ثم قال: وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة، هذا إشارة إلى الفتوى والاحتياط، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث. هذا تقدم بحث استفدناها من العبارة السابقة، لأن قلنا سيأتي أنه يصرح بذلك. هذا هو التصريح باعتبار إقامة التعزير مرتين قبل أن يقتل في الثالثة، هذا يصرح هنا بذلك، واستفيد من عبارته السابقة. فإن عزر فإن, 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 فإن عزر ثانيا قتل شنو؟ في الثالثة. يفهم منها أنه يشترط ماذا؟ التعزير مرتين قبل أن يقتل في ماذا؟ في الثالثة. هنا يصرح بذلك، وتقدم بعد ذلك مفصلا. ثم يقول: وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه، ادعى شبهة محتملة في حقه، درئ عنه الحد، درئ عنه الحد. إذا ادعى هذا الشخص المفطر شبهة محتملة في حقه يقول أنه يدرى عنه ماذا؟ الحد. مسألة درء الحد بالشبهة هذه مسألة من المسلمات عندهم، من المسلمات أن الحد يدرى بماذا؟ بالشبهة. ولا تجد فقيه يصل إلى هذه البحوث من دون أن يذكر مسألة ماذا؟ أن الحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات. أكو كلام في أنه هاي شنو منشأها؟ هل منشأها النص وارد خاص يقول أن الحدود تدرى بالشبهات، أو لا أن منشأها مو هذا، وأن منشأها ما أشرنا إليه سابقا من أنه الذي يفهم من طريقة الشارع أن الشارع يدفع الحدود، لا يريد إنزال العقوبات بماذا؟ بعبيده بهذا الشكل، وإنما يحاول مهما أمكن أن يدفع ماذا؟ أن يدفع هذه الحدود بالشبهات. هذه قضية واضحة من خلال ملاحظة طريقة الشارع في التعامل مع هذه القضايا في باب الحدود، في باب التعزيرات، في باب العقوبات بشكل عام، أن العقوبة لا تنزل بالشخص إلا عندما تكون الأمور واضحة بحيث يعرف بأن هذا ارتكب هذه المخالفة التي تستوجب العقوبة ارتكبها عن عمد وإصرار وعلم، حينئذ تنزل به العقوبة. أما إذا كانت هناك شبهة تسوغ له الارتكاب، شبهة من أي نوع كانت، فإن الحد يدرى بماذا؟ بهذه الشبهة. طبعا هناك نصوص تدل على ذلك، نصوص موجودة لكنها كلها ضعيفة سندا كما ذكر بعض المحققين. النصوص موجودة، أعطيكم عناوينها، يوجد في الوسائل في الجزء 18، يعني في الحدود وأبواب الحدود، في صفحة 47 وفي صفحة 130 هناك أحاديث موجود فيها هذا الحدود تدرى بالشبهات لكنها غير تامة سندا. لا طبعا جديد 28، جزء 28. على كل حال الأمر مسلم وواضح أن الحد يدرى بماذا؟ بالشبهة. لكن الكلام يقع، أشار السيد الماتني لأنه ليس كل شبهة يدرى بها الحد، وإنما يشترط في الشبهة التي يدرى بها الحد أن تكون هذه الشبهة محتملة في حق ذلك الشخص، تكون محتملة. أما الشبهة التي لا تكون محتملة في حقه إطلاقا فهذه لا يدرى بها الحد. والوجه في هذا هو أن المكلف إذا ادعى مثلا شرب الخمر وادعى أنه لا يعلم حرمة شرب الخمر، وهذا يختلف، مرة هذا الإنسان الذي شرب الخمر وادعى عدم العلم بالحرمة، مرة يكون إنسان بعيد عن المتشرعة، بعيد عن البلاد الإسلامية، بعيد، لم يختلط بالمسلمين، لم يختلط بكذا، حديث عهد بالإسلام، فيدعي أنه لا يعلم بحرمة شرب الخمر. مثل هذا، هذه الدعوات تقبل منه، هذه شبهة محتملة في حقه تسوغ له ماذا؟ ارتكاب هذا الفعل، فلا ينزل به العقوبة، لا تنزل به العقوبة. وأما إذا كان الشخص هو يعيش في بيئة إسلامية ومتربي تربية إسلامية ويعيش في وسط إسلامي ويدعي بأنه لا يعلم حرمة شرب الخمر، هذا لا، ليست محتملة هذه الشبهة بحقه، وحينئذ لا تكون مقبولة منه. والسر في ذلك في الحقيقة هو أن الشبهة لا تصدق في حق شخص من هذا القبيل، هذا الشخص الذي يعيش في بيئة إسلامية وينشأ في وسط إسلامي ويتعايش مع المسلمين ويقرأ الكتب ويقرأ الكذا، مثل هذا الشخص لا يمكن هذا، هذه ليست شبهة في حقه، ليست شبهة أصلا، هذا نحكم بأنه شرب الخمر عالما عامدا، فلا وجه لدرء الحد عنه، وإنما هذا متعمد وعالم، ولا تكون في حقه هذه شبهة، إنما الشبهة تكون حيث تكون له لها مبرر ومحتملة في حق الشخص، كالحالة الأولى التي ذكرناها، هذه شبهة تصدق الشبهة في حقه، وحينئذ يكون هذا موجبا لدفع الحد عليه بناء على ماذا؟ على أن الحدود تدرى بالشبهات. هذا واضح، وإنما الكلام في شمول ذلك للتعزير، بناء طبعا على أن مدرك هذا هو الأحاديث التي تقول أن الحدود تدرى بالشبهات، بناء على هذا حينئذ يقال بأن الحديث وارد في الحدود، فكيف نتعدى علما إلى التعزير؟ الحد ندرأه بالشبهة، أما التعزير كيف يعني؟ ما هو الدليل على أنه يدرأ بماذا؟ بالشبهة. شنو الدليل على أنه يدرأ بالشبهة بعد اختصاص الحديث بالحدود؟ هذا التعدي مشكل، خصوصا قد يقال، خصوصا وأننا سابقا استشكلنا في التعدي في مور السابق، كان الوارد فيه الحد، قلنا أنه مشكل التعدي المن إلى التعزير، والمورد ذات الخطرو كان هو صحيحة يونس الواردة، أن الواردة في الحد اللي كان تقول أن أصحاب الكبائر شنو كلها، شنو العبارة كانت؟ إذا أقيم عليهم الحد قتلوا، إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالث. استشكلنا في تعدينها إلى محل الكلام للتعزير، ولو كانت التعدي واضح لاستدللنا بها على ما وقعنا فيها في الحيص والبيص اللي وقعنا به سابقا، أنه ما هو الدليل على اعتبار ماذا؟ التعزير مرتين حتى يقتل في الثالثة، رواية صريحة في هذا بناء على التعدي من الحد المن إلى التعزير، لكن استشكلنا في هذا، شنو الدليل على التعدي؟ السيد الخوي قدس الله نفسه دعا إلغاء الخصوصية، لكن قلنا بأنه مو واضح إلغاء الخصوصية، ما كنت جزم بعدم الخصوصية، احتمال الخصوصية قائم، شلون قائم احتمال الخصوصية؟ باعتبار واضح أن الحد هو عقوبة على مخالفات كبيرة من قبيل اللواط وأمثاله والزنا وكذا، التعزير على عقوبة على مخالفات جزئية، وأي ضير في أن يقال بأن الذي يرتكب مخالفتين كبيرتين ويقام عليه الحد يقتل شنو؟ في الثالثة، إذا ارتكب المخالفة الكبيرة مرة ثالثة يقتل، أما الذي يرتكب مخالفتين صغيرتين ويقام عليه التعزير لو ارتكب هذه المخالفة الصغيرة ثالثا لا يقتل. ماكو فد مانع من ماذا؟ من افتراض خصوصية للحد في رواية يونس، ولذا منعنا من التعدي. قد يقال في المقام أيضا كذلك، وهاي الروايات اللي هي قلنا سندها متام إذا اعتمدنا عليها وصححنا الاعتماد عليها واردة في الحدود، يدروا الحدود بالشبهات، ما قالت يدروا التعزيرات بهذا بالشبهات، فالتعدي إلى التعزيرات شنو الوجه؟ شنو المنشأ مالته؟ شنو الدليل عليها؟ وإحنا في المقام اللي نتعدى المن إلى حتى التعزير، كلامنا في الإفطار، الإفطار لا يوجب الحد وإنما يوجب شنو؟ تعزير، فكأننا نريد أن نقول كما أن الحد يدرأ بالشبهة التعزير أيضا يدرأ بماذا؟ بالشبهة، فالمفطر إذا ادعى الشبهة، إذا ادعى الجاهل ادعى الشبهة بوجوب الصوم في شهر رمضان وكان محتملا في حقه أيضا لا تنزل به هذه العقوبة، لأن التعزيرات أيضا تدرأ بماذا؟ بالشبهة. هذا شلون نتعدى من هذه الرواية إلى محل الكلام؟ في الحقيقة التعدي وعدم التعدي مبني على أعمال مناسبات الحكم والموضوع، بلحاظ الحكم، بلحاظ الموضوع، بلحاظ المحمول والموضوع. لابد أن نلاحظ المناسبات العرفية حتى نقدر نتعدى أو نمنع من التعدي. هذه المناسبات لم تكن تامة في رواية ماذا يونس، ولذا توقفنا عن التعدي في رواية يونس، كما قلنا أن 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 قصر الحكم المذكور فيها اللي هو المحمول، هي مناسبات الحكم الموضوع، قصر الحكم المذكور في صحيحة يونس وهو أن هذا يقتل في الثالثة إذا أقيم عليه الحد مرتين، قصر هذا على خصوص الحد أمر عرفي، ليس أمرا خلاف العرف، أمر عرفي. العرف يقول أكو خصوصية للحد، اختصاص هذا الحكم بالحدود أمر عرفي ليس مستهجنا عند العرف، فلا مانع من أن نقول بأنه هذا يختص هذا الحكم بخصوص الحدود، إذا أقيم الحد مرتين يقتل في الثالثة، أما إذا أقيم التعزير مرتين يقتل في الثالثة، لا، ماكو احتمال أنه ما يقتل في الثالثة. هذا احتمال الفرق يمنع من الجزم بعدم الخصوصية والتعدي إلى التعزير في رواية يونس. وأما في محل الكلام، في محل الكلام شنو عندنا؟ أن إدراء الحدود بالشبهات، مو مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ماذا؟ أن هذا ليست هناك خصوصية لمن اللي يقولوا ياي للحدود. ليش؟ لأن الذي يفهم من ذلك أن الشارع كأنه يريد أن يقول أن العقوبات لا تنزل بالشخص عندما تكون هناك شبهة محتملة في حقه، وإنما تنزل العقوبة بالشخص عندما يكون الأمر واضح أن هذا ارتكب المخالفة عمدا وعن علم، عندئذ تنزل به العقوبة. وأما إذا كانت هناك شبهة محتملة في حقه فلا عقوبة. العرف يفهم من هذا هذا المعنى، ولذا رأسا يلغي خصوصية ماذا؟ خصوصية الحد. ما له خصوصية الحد؟ أي عقوبة شرعية تنزل بالإنسان مهما كان مقدارها، مهما كان مقدارها، حتى لو كان مقدارها وحجمها قليل بالقياس إلى الحد كعقوبة عالية جدا، العقوبة بشكل عام ما يعاقب به الشارع عبيده لغرض لصالحهم، طبعا لصالحهم، هذا لا تقام هذه العقوبة عندما يكون هناك احتمال وشبهة، هذه الشبهة تكون موجبة لدرء تلك العقوبة. العرف يفهم عدم الخصوصية في الحد وأن هذا لا يختص بالعقوبات العالية جدا، وإنما هو أمر يرتبط بما ينزله الشارع من عقوبة على العابد عندما يرتكب المخالفات، فلا خصوصية. الجزم بعدم الخصوصية هنا واضح، العرف يلغي الخصوصية، فالتعدي يكون على القاعدة. فلو كان الدليل هو حديث إدراء الحدود بالشبهات أمكن التعدي إلى محل الكلام. وأما إذا كان الدليل مو هذا، كان الدليل هو خلنا نسميه حكم العاقل، ولو كان هذا العاقل عقل فطري ليدرك بأنه ظلم هذا إنزال العقوبة بالشخص مع احتمال أن هذا معذور في ارتكاب ذلك الشيء، قلنا احتمال معتد به، احتمال معتد به يحتمل في حق هذا المرتكب، العقل الفطري يقول أن هذا عقاب يكون عقاب بلا وجه، على الأقل يقول بلا وجه. إذا كان المدرك هو هذا حينئذ واضح أنه لا فرق بين الحدود وبين ماذا؟ وبين التعزيرات. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وبعد ذلك ينتقل السيد الماتن إلى فصل النية، أبحاث النية، ستجينا أبحاث النية وهي مفصلة جدا. كثير من الأخوان أصر علي بأنه نبحث مسألة ضروريات الدين، ترى مناسبة قد لا تتوفر في وقت آخر أنه لندخل لنشرح في هذا البحث، وخصوصا أننا قلنا بأن هناك رأي يخالف رأي المشهور في هذه المسألة، وقلنا أننا كنا نميل، يعني في بحث سابق كتبنا نميل إلى هذا الرأي، ولعلنا عندما ندخل في هذا البحث، يصب هذا البحث، لعلنا نغير هذا الرأي. فارتعينا أن ندخل في هذا البحث، وهو البحث عن النقطة الأساسية في البحث اللي أثيرت في كلماتهم، هو هذا بالضبط، هو أن منكر الضروري، أن إنكار الضروري هل هو سبب مستقل في حد نفسه للكفر والخروج عن الإسلام أو لا، أنه إنما يكون موجبا للكفر والخروج عن الإسلام باعتبار رجوعه إلى إنكار منه، إنكار أحد الأصلين الأساسيين في الإسلام، التوحيد أو شنو النبوة. هذا محل الكلام، هو هذا. بعبارة أخرى، أن الموجب للكفر هل هو إنكار أحد الأصلين التوحيد والنبوة أو كليهما فقط، أو أن هناك شيئا آخر بعنوانه يكون موجبا للكفر وهو إنكار الضروريات. قبل الدخول في صلب البحث، لأجل توضيح وتحرير محل النزاع لا بد من ذكر مقدمات حتى يتضح أننا ماذا نريد أن نقول، ما هو محل النزاع والكلام والخلاف بينهما. هذه المقدمة، نذكر مقدمة تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول، أنه ما هو المقصود بالكفر المذكور في عنوان المسألة، أن إنكار الضروري يوجب الكفر، يخرج المنكر عن الإسلام ويدخله في الكفر، ما هو المقصود بالكفر؟ واضح أن المقصود بالكفر هو ما يوجب الخروج عن الإسلام. الكفر يخرج به الإنسان عن ماذا؟ عن الإسلام. ومن هنا لابد أن نعرف ما هو المقصود بالإسلام الذي يكون الكفر موجبا للخروج شنو عنه. الكفر هو الذي يوجب الخروج شنو عن الإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هو المراد بالإسلام في محل كلامنا طبعا؟ ما هو الإسلام في ما هو المراد بالإسلام في محل الكلام حتى نعرف ما هو الكفر الذي يكون موجبا للخروج عن الإسلام. واضح عندكم بأن الإسلام يطلق في كلماتهم على معنيين، على معنيين واضحين لديكم فقط للتذكير. معنى الأول هو ما يعبر عنه بالإسلام الظاهري، إسلام ظاهر، وهذا يتحقق بالإقرار بالشهادتين فقط على ما صرحوا به واتفقت كلماتهم عليه. يتحقق بالإسلام بالإقرار بالشهادتين فقط، بل قالوا وإن لم يقترن بالإذعان والإيمان شنو القلبي، وإن لم يقترن بما يدل على الإذعان والإيمان القلبي، بل قالوا وإن علمنا بعدم اقترانه بالإذعان والإيمان شنو القلبي. حتى إذا علمنا بعدم اقتران بالإيمان، كهؤلاء الذين كانوا يسلمون فرارا من القتل، طلقاء وأمثال الطلقاء، فرارا من القتل، واضح أنه ما عنده إيمان، هو لأجل أسلم لأجل أن يفر من القتل، هو بمجرد أن أقر بالشهادتين. وإن علمنا بأنه لا يوجد هناك شيء آخر وراء ظاهره، لا يوجد تصديق حقيقي لما قاله وأقر به، لا يوجد إذعان حقيقي، بالرغم من هذا هو شنو؟ هو مسلم إسلام ظاهري. هذا الإسلام يترتب عليه حقن الدماء، حرمة الأموال، جواز النكاح والميراث وإلى آخره من الأحكام التي تترتب في أدلتها على ماذا؟ على الإسلام الظاهري. لا أشكال في أنه يعتبر في هذا الإسلام وأي إسلام آخر يعتبر في مرحلة البقاء أن لا يصدر منه ما ينافي شنو؟ ما ينافي الإقرار بالشهادتين. أن لا يصدر منه ما ينافي الإقرار بالشهادتين. الإسلام ظاهر ما يخالف، أقر بالشهادتين قبلنا الإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لكن لا يصدر منه بعدين ما ينافي الإقرار بالشهادتين، ما ينافي التوحيد، ما ينافي شنو؟ النبوة. وأما إذا صدر منه بعد ذلك ما ينافي هذين الأصلين، حينئذ يخرج عن الشنو؟ عن الإسلام. بعد لا نحكم عليه حتى بالإسلام الشنو؟ الظاهري. هذا الإسلام الظاهري لا يبعد أن يكون هو المراد بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا شنو؟ أسلم. هذا إسلام غير مقترن بماذا؟ بإيمان وتصديق وإذعان. لا يبعد أن يكون هذا هو المراد، بأن المراد بالإسلام في الآية هو هذا الإسلام. هذا الإسلام موجود فيه أيضا في غير الآيات، في الروايات كثير، في الروايات مقصود بالإسلام هو هذا الإسلام. كنموذج صحيحة حمران، صحيحة الفضيل بن يسار الموجودة في الكافي الجزء الثاني في صفحة 26 حديث 3 وحديث 5، واضح فيها الروايات أنه المقصود بالإسلام هو اللي يقول مثلا، ما أتخطى الرواية بس واضح أنه اللي يقر بالشهادتين حقن دمه وماله وعرضه وإلى آخره، تترتب عليه المناكح والمواريث وإلى آخره. يقابل هذا الإسلام بهذا المعنى الكفر. هذا الإسلام الظاهر يقابله شنو؟ الكفر، الكفر الثابت للمشركين، الثابت لأهل الكتاب، الثابت للمرتد من المسلمين. مرتد من المسلمين يحكم أيضا بكفره. هذا الكفر الثابت لهؤلاء للمشركين، لأن الديانات الأخرى غير الإسلامية، للمرتد من المسلمين، هذا الكفر يقابل الإسلام شنو؟ ظاهري. يعني بمجرد أن واحد ينكر أحد الأصلين اللذين أقر بهما بلسانه هو يخرج ماذا؟ يخرج عن الإسلام ويصبح مرتدا. والمشرك أيضا هو لا يقر بهذين الأصلين فهو كافر. أهل الكتاب لا يقران بأحد هذين الأصلين على الأقل فيحكم بكفرهم. إذن الذي يحكم بإسلامه ظاهرا وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرية هو منه؟ هو من يقر بالشهادتين. أما الذي ينكر شهادتين أو إحدى الشهادتين أو إحدى الأصل أحد الأصلين هذا يخرج حتى عن الإسلام ظاهري، فليس له ما للمسلمين وليس عليه ما على المسلمين. هذا المعنى الأول للإسلام. المعنى الثاني للإسلام هو الإسلام اللي يعبر عنه بالإسلام الواقعي، الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. هذا الإسلام الواقعي الحقيقي يتحقق بالإقرار بالأصول الأساسية للإسلام بما فيها الإمامة، بما فيها الولاية، أصول أساسية اللي نعتقد بأنها هي أصول أساسية للإسلام. الإقرار بهذه الأصول الأساسية للإسلام مع التصديق والإيمان القلبي بها والاعتقاد بها، هذا هو الإسلام الواقع. ولعله هذا هو المراد بقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. يا إسلام أراده رضيه الله سبحانه وتعالى لنا، ليس هو الإسلام الظاهري، ليس هو الإسلام الظاهر الذي نحكم به حتى مع علمنا بأنه لا يوافق ما في قلبه وأنه أقر بالشهادتين خوفا من القتل لا إيمانا بهما. الله لا يرضى لنا هذا الإسلام ولا يريد منا هذا الإسلام. وكذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، لا يبعد أن يكون المقصود بالإسلام فيها هو الإسلام الواقعي، الإسلام بأساسيات الدين المقترن مع الاعتقاد والإذعان والتصديق القلبي. إسلام بهذا المعنى يقابله الكفر أيضا، أيضا يقابله الكفر الشامل، هذا الكفر الذي يقابل الإسلام الواقعي الشامل لمن لم يعتقد بالأصول الأساسية للإسلام الواقع الحقيقي التي بني عليها الإسلام، وإن كان معدودا من المسلمين، إذا كان معدود المسلمين هو يطلق عليه الكفر في مقابل ذلك. ما يوجب الخروج عن الإسلام، عن الإسلام الظاهر اللي هو محل كلامنا، ما يوجب الخروج عن الإسلام الظاهري الذي يتحقق فقط بالإقرار بالشهادتين ليس إلا، الذي يوجب الخروج عنه هو أمور: الأول الإنكار الصريح لأحد الأصلين المعتبر الإقرار بهما في ذلك الإسلام الظاهري، الإنكار الصريح للتوحيد، الإنكار الصريح للنبوة، هذا يخرج به عن الإسلام الظاهري بلا أشكال. الأمر الثاني إنكار ذلك للصريح وإنما الثابت بالملازمة، الثابت بالملازمة، كما إذا أنكر ما يعلم أنه ثابت شنو في الدين، أنكر ما يعلم أنه ثابت في ماذا في الدين، لهذا قالوا بأن هذا مرجعه إلى ماذا، إلى تكذيب الرسول وتكذيب الرسالة، فإذا هذا إنكار للرسالة إنكار للنبوة لكن بالملازمة، ثبت بالملازمة لا بالتصريح بذلك. الأمر الثالث الذي ذكروه اللي يوجب الخروج عن الإسلام الظاهري هو ماذا، هو الإنكار الفعلي، الإنكار الفعلي، ومثلوا له بسب الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلقاء المصحف في القاذورات أيضا ذكروا بأن هذا إنكار فعلي بحيث يعد استخفاف وتهاون بماذا، بهذه الأصول، يكون معبر عن ماذا، عن الكفر والخروج عن ماذا، عن الإسلام. كلامنا في هذا أنه هل يعد من هذه الأمور التي قلنا ذكروها بأنها توجب الخروج عن الإسلام الظاهري، وأن نتعامل مع هذا معاملة الشمل الكافر، هل من جملة هذه الأمور إنكار الضروري أو لا، هل منها إنكار الضروري أو لا، أن إنكار الضروري ليس منها؟ الجواب عن هذا السؤال نقول نعم بلا إشكال وبلا خلاف أن منها إنكار الضروري إذا رجع إلى إنكار أحد الأصلين، هذا بلا خلاف وبلا إشكال، إذا رجع إنكار الضروري إلى إنكار الرسالة، إلى تكذيب الرسول، وبلا إشكال هذا يكون موجب للخروج عن ماذا، عن الدين، وموجب للكفر، واضح؟ لأن لا فرق بين إنكار الرسالة أن ينكر الرسالة صريحا أو ينكر الرسالة بهذا الطريق، ما فرق بينهما، وإنما الكلام والخلاف في ماذا، فيما إذا لم يرجع إنكار الضروري إلى إنكار أحد الأصلين، يقول لك أنا أعترف بالتوحيد، أعترف بالنبوة، لا أكذب النبي صلى الله عليه وآله أطلاقا، لكن هذا الضروري أنا أنكره، هذا الأمر الأول. هذا مهم كلش، جدا مهم أن نميز أنه متى يكون إنكار الضروري مستلزما لإنكار أحد الأصلين، في أي حالة، وفي أي حالة لا يكون إنكار الضروري مستلزما لإنكار أحد الأصلين، هذا جدا مهم، وهذا هو الأمر الثاني في هذه المقدمة اللي نعقد لتوضيحها. الذي يفهم من كلماتهم أن إنكار الضروري إنما يستلزم إنكار أحد الأصلين إذا كان في حالة العلم بثبوت ما أنكره في الدين. إذا كان الشخص يعلم بأن هذا ثابت في الدين، جاء به النبي، جاء به القرآن، إذا أنكره مع علمه بثبوته في الدين، هذا إنكاره يكون راجعا إلى تكذيب شنو؟ رسالة، تكذيب الرسول، يعني يرجع إلى إنكار أحد الأصلين. هاي في حالة شنو؟ في حالة العلم. لكن هل يكون إنكار الضروري غير راجع إلى ذاك؟ يعني هل يمكن تصور أن إنسانا ما يعترف بالتوحيد ويعترف بالرسالة ويصدق الرسول ومع ذلك يقول أن هذا الضروري أنا أنكره؟ ينكر ضروري من ضروريات الدين مع اعترافه بالأصل، هذا يمكن تصوره أو لا؟ قالوا نعم يمكن تصوره في حالة عدم العلم بثبوته في الدين لشبهة عرضت عليه أوجبت له إما الشك، الشك اللي هو عبر عنه بالجهل البسيط، يعبر عنه بالجهل البسيط، وإما أوجبت له اعتقاد عدم ثبوته في ماذا؟ في الدين، اللي هو يصير جهل شنو؟ مركب. بل قالوا بأنه في حالة عدم العلم بثبوت هذا الشيء في الدين، ما عدى علم ثبوته بالدين، إما شاك في أصل ثبوته هذا جهل بسيط، أو مقتنع وعالم ومعتقد بعدم ثبوته في الدين لهذه الشبهة. مو شبهة مرة توجب الشك ومرة توجب شنو؟ اعتقاد العدم. على كلا التقديرين هو غير عالم بثبوت هذا الشيء في الدين، فإذا أنكره لشبهة مع الجهل البسيط مع الجهل المركب، قالوا بأنه هنا يمكن تصور أن إنكار الضروري لا يرجع إلى إنكار شنو؟ أحد الأصلين، لا يرجع إلى إنكار أحد الأصلين. إحنا كلامنا في هذا، كلامنا في هذا أن هذا هل يوجب الكفر والخروج عن الإسلام إذا كان لشبهة، إذا كان لا يرجع إلى تكذيب أحد الأصلين أو لا؟ هو الكلام في هذا أن إنكار الضروري هل هو سبب مستقل للكفر والخروج عن الإسلام أو لا؟ ليس سبب مستقل، وإنما يكون موجبا إذا أرجعنا علما إلى إنكار أحد الأصلين. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى.